أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هذه السورة أيها الإخوة، هذه سورة عظيمة ينبغي لكل مسلم أن يزن ببعض ما اشتملت عليه من المعاني الجليلة التي قل من ينتبه لها. ونحن كلنا نعرف أن هذه السورة يقرأها كل قارئ في كل صلاة، سواء كانت تلك الصلاة فرضا أو كانت نفلا. فلو فكر القارئ في حكمة ذلك وسر ذلك لحرص غاية الحرص على أن يتفقه في هذه السورة، ويعرف ما هو السر في كون هذه السورة وحدها هي التي تتكرر في كل صلاة دون غيرها من سور القرآن الطوال والمتوسطة والقصار. فلهذا أنا رأيت أن أسحف الإخوان الحاضرين ببعض ما فتح الله عز وجل في هذه السورة علي من تلك المعاني التي لا نقدر أن نستوعب كثيرا منها في وقت طويل، ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك جزء. فنقول وبالله نستعين. هذه السورة أخبر الله عز وجل عنها في كتابه الحكيم بقوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فهذه الآية الكريمة أعطتنا فكرة عظيمة وفكرة جليلة عما لهذه السورة دون غيرها من سور القرآن من فضل عظيم، ألا وهو كون هذه السورة السبع المثاني وكونها القرآن العظيم. هنا نستطيع إذا تدارسناها فيما بيننا بتدبر وتفكر أن نصل إلى نتيجة عظيمة، وهي: ما هو السر في كون هذه السورة في أول القرآن؟ هذا أول شيء. ولماذا لم تكن سورة البقرة التي تتضمن 280 آية تقريبا، لماذا لم تكن هي في أول القرآن؟ وكانت هذه السورة التي أخبر الله عز وجل عنها أنها سبع آيات كانت هي في أول القرآن. ما هو السر في ذلك؟ السر الذي توصل إليه أهل العلم بالقرآن وبالسنة النبوية أن السر في ذلك أن هذه السورة اشتملت على القرآن كله بخلاف غيرها من سور القرآن. فإن سور القرآن البالغة 114 سورة لا يمكن أن تجد فيها سورة واحدة سواء من الطوال أو المدينة أو المتوسطة أو القصار اشتملت على ما اشتملت عليه هذه السورة. ولهذا سماها الله عز وجل بالقرآن العظيم، يعني ومعنى كونها القرآن العظيم أنها أي هذه السورة اشتملت على ثلاثة أشياء هي القرآن العظيم، وهذه الأشياء الثلاثة هي: أولا التوحيد بكامله بأقسامه الثلاثة وبأقسامه الأربعة وبأقسامه الاثنتين، لأن التوحيد ينقسم باعتبارات ثلاث، تارة إلى قسمين، وتارة إلى ثلاثة أقسام، وتارة إلى أربعة أقسام، كما نص الله عز وجل عليه في كتابه الحكيم إن شاء الله، وستسمعون ذلك في كتاب الله. هذه أولا. وثانيا اشتملت على الوعد، وثالثا اشتملت على الوعيد. هذه أمور ثلاثة هي القرآن كله. القرآن من سورة البقرة إلى آخر سورة الناس لا توجد في القرآن آية واحدة خرجت عن هذه الثلاثة أبدا. لو استعرضت القرآن في الموقع أو في حفظه لكي تجد آية واحدة خرجت عن هذه الأمور الثلاثة فإنك ليس في إمكانك أن تجدها. إذن فهذه الصورة اشتملت على هذه الأمور على وجه خاص لا يوجد في القرآن كله. صورة اشتملت عليها على ذلك الوجه، وهو أنها اشتملت عليها بلفظ موجز، بلفظ موجز شامل. نعم، إذا تدبرت ذلك وتفكرت فيه أدركته وتفهمت على أحسن ما تريد. فأما كونها اشتملت على التوحيد، حينما تقرأ هذه السورة أول ما يواجهك فيها التوحيد، الحمد لله رب العالمين، هذا توحيد الربوبية الذي يسميه علماء التوحيد الصحيح بتوحيد السيادة وبتوحيد الخلق وبتوحيد الملك وبتوحيد الإحياء والإماتة وغير ذلك. وهذا النوع من التوحيد، نعم، هو على تعريفه، نعم، توحيد الله عز وجل بأفعاله، هو توحيده بأنه الحق، توحيده بأنه السيء، توحيده بأنه المالك، توحيده بأنه المخلص، توحيده بأنه المميت، توحيده بأنه النافع الضار وغير ذلك من أسمائه التسعة والتسعين اسما. توحيده بتلك الأسماء، هذا التوحيد هو المسمى بتوحيد الربوبية، أي توحيد السيادة، توحيد الخلق، توحيد الرزق، توحيد النفع، توحيد الضر، توحيد الإحياء، توحيد الإماتة، وهذا المجر. وهذا النوع من التوحيد لن يوجد مخلوق من المخلوقات أنكرها أبدا. وإذا وجد من أوهم أنه أنكرها فإنك إذا راجعته مراجعة دقيقة فإنك ستجد أنه لم ينكر هذا التوحيد، إنما هو مكابر من المكابرين، كما قال فرعون اللعين: أنا ربكم الأعلى، ما أذنت لكم من إله غيري. فأخذه الله، نعم، فأخذه، نعم، فأخذه الله. هذا الآية في سورة النافعة. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. هذه كلمتان قالهما هذا الملعون، وهو لما راجعه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حول هاتين الكلمتين، ماذا قال الله عز وجل عن تلك المراجعة في سورة في سورة النحل؟ ماذا قال؟ قال الله عز وجل عن هذه المراجعة، قال عز وجل في الآية الكريمة لما قال أنا ربكم الأعلى، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. أقسم الله عز وجل بعزته وعظمته أن فرعون اللعين وغيره ممن كافر وأنكر هذا النوع من التوحيد يعلم علما يقينيا أن الله عز وجل هو رب السماوات والأرض وما بينهما. لأن كلمة لقد علمت هي لام التوطئة ولام التنهيل للقسم التي تتضمن قسما مقدرا، وكأن الله قال والله لقد علمت يا فرعون، نعم لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. إذن صارت القضية عكس ما قال فرعون في قوله أنا ربكم الأعلى، وقال في الآية الأخرى في سورة النمل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، انظر كيف كان عاقبة المفسدين. إذن توحيد الربوبية الذي هو توحيد السيادة الذي هو توحيد الله عز وجل بأفعاله، هو هذا النوع من التوحيد لا يوجد أحد على الإطلاق من المخلوقات أنكره إلا مكابرة، وكل يستطيع أن يكابر، ولكن هذه المكابرة تكتب عند المحاقة، نعم عندما يعني تحاقق هذا الشخص، نعم حول هذه المكابرة نعم تفضحه وتبين في هذه المراجعة والمحاضرة أن هذا الشخص مكابر مكابر فقط ما في أحد. والشيء الذي قد يوجد من بعض المكابرين أنه يسمي الله عز وجل بغير اسمه، مثلا يسميه بالمادة، يسميه بالطبيعة، يسميه بالجهل، يسميه بفرعون، يسميه بالنمرود، يسميه بأي اسم، نعم وجده في مجتمعه الذي كابر، نعم لا كابر في هذا النوع من الصلاة. هذا كل ما هو، أما أنه يبقى شخص دون أن يعترف بأن لهذه المخلوقات ربا خالقا رازقا، هذا لا وجود له ولا ذكره أبدا، وإنما الشيء الذي يوجد هو الإحاد، وإنما يوجد هو المكابرة، يعني يلحن في أسماء الله كما قال الله عز وجل.
أصل التلفظ،
هذا هو الذي يوجد، نعم يوجد الإلحاد، يعني يسمي الله بغير اسمه، يكابر كما كابر فرعون الزعيم، هذا هو الذي يوجد. وهذا النوع من التوحيد وسيلة وليس غاية، وهو فطري، نعم فطرة الله التي فطر الناس عليها. لو ولد ولد على شاهق جبل وترك هناك، وقدر الله عز وجل له من يربيه على هذا الجبل حتى بلغ، ثم أتيت إليه وهو ما رأى إنسانا ولا دخل في مدرسة على الإطلاق، ثم واجهته على ذلك الجبل وسألته وقلت له من ربك؟ يقول لك الرب هو الله. هذا فطر، هذا فطرة الله التي لا تبديل لها ولا تغيير لها على الإطلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة كل مولود يولد على الفطرة ولكن بواه يهودانه أو ينصرانه أو يمشيانه، يعني الإنسان لا يتغير عن التوحيد إلا بسوء التعليم وبسوء التربية والتغذية، فإذا رباه من لا يحسن التوحيد فكل إناء بالذي فيه ينضح، إن كان يهوديا نضح فيه اليهودية، إن كان نصرانيا نضح فيه النصرانية، إن كان مجوسيا نضح فيه المجوسية، إن كان أشعريا كلابيا نضح فيه الكلابية، إن كان مؤتزليا نضح فيه الاعتزالية، إن كان كراميا مشبها حلوليا اتحاديا نضح فيه الكرامية، إن كان متعصبا مذهبيا نضح فيه التعصب المذهبي، إن كان خرافيا صوفيا متصوفا فيلسوفيا متكلما نضح فيه التصوف وهلم جرى. هذا معنى الحديث الصحيح. إذن هنا عرفنا أن هذا النوع من التوحيد الذي بدأ الله عز وجل به في هذه السورة العظيمة، هذا النوع من التوحيد شفره، ولا يكفي في الدخول في الإسلام أبدا. المشركون قاصبة اعترفوا بهذا النوع من التوحيد، أبو جهل أعجأب، أبو لهب لهب أعجأب، ولكن ماذا قال الله عز وجل عن هؤلاء الأعجأب؟ قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. أما الأنواع الآتية من أنواع التوحيد فهذه الأنواع أنكروها. ماذا قالوا في توحيد الألوهية؟ قال الله عز وجل عنه: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وفي الآية الأخرى في سورة الصاد ماذا قال الله عز وجل عنه؟ قال عنه: أجعل الآلهة إلها واحدة الألوهية لا يعترفون بها. ويكفيك دليلا على ذلك أنهم يقولون في تلبيتهم باسم الحج يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. إذا فالقوم يعترفون نعم بربوبية الله وبملك الله وبخلق الله وبرزق الله وبإحيائه وإماتته، ولكنهم أنكروا أن يكون الله عز وجل وحده هو الإله المعبود وحده. فقالوا لما قيل لهم: أنتم تعترفون بربوبية الله فيلزمكم على ذلك أن تعترفوا بألوهيته، قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا هو دعواهم الفاسدة الكاسدة التي ابطلها الله عز وجل. أما القسم الثاني وهو توحيد الأسماء والصفات الذي صلى الله عز وجل به في هذه السورة في قوله: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، فيها قراءتان سبعيتان بأيتهما قرأت أصبت. إن شئت تقول مالك يوم الدين، وإن شئت تقول مالك بالقصر يعني بحرف الألف مالك يوم الدين، فالقراءتان سبعيتان متواترتان بأيتهما قرأت أصبت. في أي يعني مناسبة، في الصلاة في غير الصلاة كلها نعم يجوز أن تقرأ بأيتهما شئت. ذكر الله عز وجل هنا ذكر ثلاثة أسماء من أسمائه التسعة والتسعين أسماء التي من أعطاها دخل الجنة، التي سردها الترمذي في جامعه. ذكر منها ثلاثة أسماء: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثلاثة. هذا إليك ذكرها كمثال نعم لتوحيد الأسماء والصفات، بمعنى أنه يجب على كل إنسان أن يؤمن بجميع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى على الأسس الثلاثة التي ذكرها الله في كتابه الحكيم. الأساس الأول: أولا إثباتها، وثانيا تنزيهها عن مشابهة المخلوقات، وثالثا اليأس من إدراك كيفياتها وكلها. وهذه الأسس الثلاثة كلها ذكرها الله في كتابه الحكيم. ذكر أساسين في سورة الشورى في قوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذان أساسان من الأسس التي يتركز عليها توحيد الأسماء والصفات. أولا في الآية الكريمة تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه على غرار قوله ليس كمثله شيء. وثانيا إثبات كل ما وصف الله به نفسه أو سمى به نفسه أو وصفه به رسوله أو سماه به رسوله عليه الصلاة والسلام على هذه الأسس الثلاثة. والأساس الثالث في سورة البقرة وفي سورة طه. أما في سورة البقرة في قوله عز وجل في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى أن قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم ولا يحيطون بشيء من علمه. هذا هو الشاهد من الآية: ولا يحيطون بشيء من علمه. فهذه الآية الكريمة هذه الآية الكريمة نص صريح في أن المخلوق لا يمكن أن يحيط بعلم الله، والذي تطلع إلى معرفة كيفية ذات الله أو كيفية صفات الله أو كيفية أسماء الله فقد تطلع إلى ما ليس في إمكانه العلم به. ولا يحيطون بشيء من علمه. نعم، ولا يحيطون بشيء من علمه. فهذه الآية الكريمة من الآيات الدالة على أنه واجب على كل إنسان أن يؤمن بهذه الأسماء، هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى الأسس الثلاثة، وإن لم يعلم كنهها وكيفيتها، لأنه لو نظر الإنسان الذي يستغرب أن يجهل كنهها، لو نظر في نفسه لوجد في نفسه شيئا لا يعلم كنهه، وهو مخلوق مثله، ومع ذلك فهو مؤمن به. فالروح التي بين جنبيك لو سئلت عن كنهها وكيفيتها فإنك عاجز عن ذلك. فإذا كنت عاجزا عن كنه وكيفية مخلوق مثلك، فمن باب الأولى أن تعجز عن كيفية وكنه صفاتي وأسمائي وذات الخلق. هذا معنى قوله ولا يخطر بشيء من هذا. هذا فيما يتعلق بأسماء الله وصفات الله، هذا القسم الثاني مما ذكرته السورة الكريمة. نعم نعم، ولا يخوفون به علما، هذا سورة الطاعة. نعم، فالشاهد القسم الثالث من أقسام التوحيد التي نصت عليها هذه السورة على هذا الترتيب، حيث إن السورة قدمت فيها الوسيلة على الغاية على الطريقة المعهودة. الوسيلة دائما وأبدا إلا في بعض الأحيان مقدمة على الغاية. على مفهوم الإنسان الذي يريد أن يصلي، ماذا يعمل أولا؟ أول شيء يتوضأ ثم يصلي، أما يصلي ثم يتوضأ هذا لا يصلي، فالصلاة باطلة. إذن هنا الوسيلة نعم مقدمة على الغاية. نعم، هنا في هذه السورة قدم الوسائل، قدم توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ثم نعم أرجفهما بتوحيد الألوهية الذي نص عليه في قوله عز وجل إياك نعبد. هذا النوع من التوحيد هو الغاية. ومعنى توحيد الألوهية معناه توحيد العبادة، توحيد العبادة يعني بخلاف التوحيد الأول توحيد السيادة. السيادة معناها الربوبية، الملك، الخلق، الرزق، وهلم جرة. أما الألوهية معناها العبادة، آلهة أو عبدة، فهذا معنى تعرفه العرب بكلامهم. والقرآن إذا لم تعرف كلام العرب فإنك بعيد من معرفة تفسيره ومن التفقه فيه. فلذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه البيهقي في شعره، قال عليكم بديوان العرب فإن فيه معاني كتابكم. قال العربي في معنى الألوهية لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألوه أي من عبادته. إذن هنا اتضح لمن له عينان مبصرتان وأذنان تسمعان، اتضح له أن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ليس بمعنى واحد كما ظنه الأشعرية الكلابية والحنفية الماتريدية والكرامية السيستانية والجهمية الجعدية وهكذا. فإن هؤلاء الطوائف من طوائف المتكلمين المتفلسفين الذين أعرضوا عن القرآن وعن السنة النبوية وانشغلوا بالفلسفة والكلام وبمجرد آراء يبدونها حول قضايا جوفة لا نتيجة لها صحيحة. فنعم، هكذا يظن هؤلاء. إذا سألت أشعريا كلابيا مثلا في الجزائر أو في تونس أو في المغرب أو في ليبيا أو في أي بلد، أو حنفيا ماتريديا مثلا في الهند أو في باكستان أو في تركيا أو في بخارى، قبل الشيوعية المزدكية اللينينية المالكية الإباطية التقريبية، إذا سألت واحدا من هؤلاء فإنك ستجد الجواب كالتالي. يقول لك إلينا لك هذا التقسيم، أنت تقول توحد الربوبية، تقول توحد الأسماء والصفات، تقول توحد الألوهية، هذا شيء أتيت به من كيفك، ويقول لك نحن في كتيباتنا, وما يقول لك كتيباتنا, إن الذي يظن كتيباتنا, نحن في كتيباتنا الفلسفية الكلامية لم نجد هذا التقسيم. فالجواب ما هو؟ نقول يا مسكين لا يمكن أن تجد هذا التقسيم, لأن مصدر التقسيم أعرضت عنه وهو القرآن والسنة. أما الذي جعلته مصدرا نعم وهو الفلسفة الكلامية فهذا ليس بمصدر. نعم فإذا قال لنا هكذا نعم نقول له أنت توهمت وأخطأت في الفهم, حيث إنك تزعم أن تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية هذا تقسيم لم يكن في السابق, فهذا من الخطأ. وسبب هذا الخطأ كونك لا تعرج على القرآن ولا تعرج على السنة النبوية, وإلا ولو كنت من أهل القرآن ومن أهل السنة فإن أول ما بدأ الله عز وجل به كتابه وختم به كتابه هذا التقسيم الذي تزعم أنه من كيس الآخرين, وهذا سببه كما ذكرنا. فنحن سمعنا الآن في سورة الفاتحة أن الله عز وجل أول ما استهل به في هذه السورة العظيمة التوحيد بأقسامه الثلاثة أو بأقسامه الأربعة, لأنك في الاختيار إن شئت تقول إن التوحيد ثلاثة وقتا وإن شئت تقول إن التوحيد أربعة وقتا. فإذا قلت ثلاثة أقسام فوجه ذلك أن توحيد الألوهية مندمج فيه توحيد الاتباع أي توحيد المتابعة, وسبب ذلك أن هذين التوحيدين اللذين تضمنتهما كلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله, فهذا للتوحيدان متلازمان مرتبطان دائما وأبدا ولا يستغنى بأحدهما عن الآخر. الذي قال لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله لم يدخل في الإسلام أبدا, وكذلك إذا قال محمد رسول الله ولم يقل لا إله إلا الله لم يدخل في الإسلام. إذن من هنا أدرك المحققون أن هاتين الكلمتين إذا انفردت إحداهما دخلت فيها الأخرى في كتاب الله وفي سنة رسول الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله هذه الكلمة ليس معناها أنك إذا قلت لا إله إلا الله كفى, لا ليس كذلك, بل إنما معناها كما شرحها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح, أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويشهدوا أني رسول الله. فإذا كانت إحدى الكلمتين ذكرت في القرآن وحدها نعم اندمجت فيها الأخرى وإن لم تذكر, ولذلك نظائر في القرآن نظائر لمثل ذلك, مثل كلمة المسكين والفقير, ومثل كلمة البر والتقوى, ومثل كلمة الإذن والعدوان, ومثل كلمة الاستغفار والتوبة, ومثل كلمة الكفر والنفاق. هذه الكلمات وأمثالها إذا انفردت إحداهما دخلت فيها الأخرى, وإذا ذكرتا سوا افترقتا, صار لكل واحدة منها معنى غير معنى الأخرى. وكذلك كلمة الإسلام وكلمة الإيمان, كلمة الإسلام والإيمان إذا اجتمعتا افترقتا, وإذا انفردت إحداهما دخلت فيها الأخرى. بدليل حديث جبريل عليه السلام, حديث جبريل لما اجتمع فيه الإيمان والإسلام صار لكل كلمة معنى غير معنى الأخرى, صار للإسلام الأعمال الظاهرة وصار للإيمان الأعمال الباطنة وصار للإحسان مقامتها. وأما لما ذكر الإيمان وحده في حديث وفد عبد القيس دخل فيه الإسلام, لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفد عبد القيس أتدرون ما الإيمان؟ قالوا لهم الله ورسوله أعلم. قال لهم الإيمان أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا القوت من المغنم. إذا الحديث اشتمل على الإيمان وعلى الإسلام معا، لأن وتقيموا الصلاة هذا الإسلام، وتؤتوا الزكاة هذا الإسلام، وتؤدوا القمص هذا هو الإسلام، كما قدمناه في حديث جبريل عليه السلام أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة. إذا هنا عرفنا وعرف كل من درس هذه المسألة أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا اشتركا، وإذا انفرد أحدهما دخل فيه الآخر. نعم، وهكذا كلمة الإخلاص إذا ذكر الشق الأول وهو توحيد الألوهية دخل فيه توحيد المتابعة، وإذا انفرد توحيد المتابعة الذي هو محمد رسول الله دخل فيه توحيد الألوهية، وهكذا وهلم جرا. وهذا هو قوله إياك نعبد، وقوله إياك نعبد هذا حصر عند النحويين. وتعرفون أن في النحو أدوات حصر معروفة، من جملتها تقديم المعمول، نعم، ومن جملتها إنما، ومن جملتها إلا، نعم. وقد قال البلاغيون وإن كان في بلاغتهم ما ينتقد، ولكن عندهم أمور مفيدة لا بد لطالب العلم من الإلمام بها. نعم، هم يقولون وأدوات الحصر إلا إنما، نعم، وأدوات الحصر إلا إنما، نعم، وأدوات الحصر إلا إنما، نعم، وأدوات الحصر إلا إنما تقديم معمول إلى آخره. الشاهد هي الأربعة التي ذكرها. نعم، أنه يعني إذا تقدم المعمول، نعم، أفاد الحصر مثل إياك نعبد، كأنه يقول قولوا لا نعبد إلا إياك. هذا يسمى تقديم المعمول للحصر، بمعنى أنه لا تعبد أيها الإنسان، لا تعبد عندما تقول لا إله إلا الله، هذا هو إياك نعبد محمد رسول الله، هذا قلت هذه الكلمة العظيمة الشريفة التي ليس في إمكان أي إنسان أن تكون له صلة بالإسلام إلا بواسطتها، إذا قلتها فعليك أن تعمل. ليس المراد أن تقولها بلسانك فقط، لا بد وأن تطبق معناها، ومعناها هو عبادة الله عز وجل بجميع أنواع العبادة، نعم، بدون أن تصرف شيئا منها لغيره، وكذلك متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته دون رأي أي زيد وعمر. إذا خالف رأي زيد أو رأي عمر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو فعله أو تقريره يجب عليك أن تضرب به أرض الحائط. وأما هذا المخالف، نعم، إذا كان مجتهدا يصدق عليه الحديث الصحيح، نعم، الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر على اجتهاده وخطأه مردود، هكذا ينصح. نعم، العلماء يجب علينا احترامهم، يجب علينا تقديرهم، ولكن لا يجوز لنا عبادتهم، لأننا إذا عبدناهم مع احترامهم وتقديرهم ما هناك فرق بيننا وبين النصارى. من هنا ضل النصارى، النصارى غلب بالاحترام والتقدير إلى أن عبدوا عيسى عليه السلام، وإلا فالاحترام والتقدير مطلوب إذا لم يؤدي إلى الغلو في الشخص بحيث تعبده من دون الله، أصرف له ما ليس له، إنما هو لله عز وجل. فلهذا قال الله عز وجل عن هذه الأمة المحمدية بهذه الشهادة العظيمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ما معنى كون هذه الأمة أمة وسطا؟ كونها وسطا لأنها وسط بين طائفتين، إحداهما مفرطة والأخرى مفرطة غالية. أما المفرطة فهم اليهودية الممقوتة عليهم لعائن الله المتتالية، أما المفرطة الغالية فهم النصارى الجهلة الضالة. فما معنى كون هاتين الطائفتين مفرطة وغالية؟ ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن اليهود الملعونين الممقوتين، نعم، المعاندين الحاسدين الحاقدين، لم تولد أمة في الدنيا مثل اليهود حسد وحقد. لو تتبعت القرآن أعطاك درسا وافيا حول هذه الأمة المنقوطة. وهذه الأمة المنقوطة بلغ بها التفريط والحسد والحقد بحيث تقتل الذين يأمرون الناس بالقسط، نعم، ويأمرون الناس بالمعروف وينهون عن المنكر ويقتلون الأنبياء. لم يكن هناك ذنب للأنبياء ولا للصالحين ولا للصديقين الذين أباحت هذه الأمة المنقوطة التي نعم هي في هذا الوجود عبارة عن جرثومة، جرثومة إذا لم يقضى عليها كما قضى الله عز وجل عنها في أول الأمر فإنه يخاف على هذه على هذا الوجود خطر نعم لا يعلم مداه إلا الله. فلهذا لو اتفق المسلمون اليوم كلهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نعم، ووحدوا كلمتهم، نعم، ونهضوا، نعم، وقاموا قومة رجل واحد مستعينين بالله عز وجل فإنهم منصورون كما قال الله عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذا هنا نحن وصلنا، إياك نعبد وإياك نستعين. لقد قدمنا في أول الكلام أن الله عز وجل قدم الوسيلة على الغاية في تقسيم وتصنيف هذا التوحيد، حيث إنه قدم توحيد الربوبية وقدم توحيد الأسماء والصفات، فهذان وسيلة، هذان نوعان وسيلة، ثم أرجفهما بتوحيد الألوهية وتوحيد المتابعة فهذان غاية، لقوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله إلا ليعبدون هو إياك نعبد، إياك نعبد هي لا إله إلا الله، لأن لا إله معناها لا معبود، آلهه عبده كما تماثل في قول الشاعر ذرهم لله در الغاليات المنتهي تبحنا واسترجعنا من تأله أي من عبادته. إذا هنا عرفنا أن ما يتظاهره إخواننا الأشاعرة الكلابية والحنفية الماتريدية والكرامية السيستانية والجهمية الجعدية والمقاتلية الخراسانية من أن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية بمعنى الواحد فهذا خطأ، وسببه عدمه نعم عدم الرجوع إلى القرآن والسنة، فإن الله عز وجل هو الذي قسم هذا التقسيم، وليس لنا في هذا التقسيم نعم لا نعم أي دخل، نعم، وإنما تلقيناه عن الله حيث قال في كتابه الحكيم الحمد لله رب العالمين. الرب الربوبية من الرب، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه أسماء الله ما في أحد ينكر هذا إلا جاهل. إياك نعبد وإياك نستعين هذا توحيد الألوهية، أجمل الألوهية من العبادة. إذا التقسيم ليس من مكياسنا كما يزعم إخوان الأشاعرة الذي لو سألت واحدا منهم يذكر كما اقتنعت هذا توحيد الربوبية يا مسكين توحيد الربوبية هل يوجد أحد أنكر في الدنيا؟ أبو جهل لما قال الله عز وجل قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ماذا قال هو وغيره؟ قالوا لله. إذا لا يمكننا توحيد الربوبية، ولكن توحيد الألوهية ماذا قال الله؟ وإذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبرون، إيش استكبرون؟ معناه لا يمكن يوافقون أبدا. ليش؟ لأنهم قالوا في آية سورة الفاتحة أجعل الآلهة إلها واحدا، نعم؟ إذا وقالوا في الآية الأخرى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهذا كله نعم كله إنكار من هؤلاء المشركين الكفرة بهذا النوع من التوحيد الذي بعث الله عز وجل به الرسل قاطبة، وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا هنا سوى لا ينبغي أن نهمله، لأننا ما ذكرنا أن توحيد الربوبية وتوحيد الصفات وهذان وسيلة، وأما توحيد الألوهية وتوحيد المتابعة فهذان غاية، وأن الوسيلة هي المعهود تقديمها على الغاية كما مثلنا في الوضوء والصلاة وكذا، ولكن هنا في هذه الآية جاءنا العكس. أينبغي أن نعرف ما هو السر في مجيء العقل في هذه الآية؟ وهي إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد غاية وإياك نستعين وسيلة. ولكن تقدم ما هذه تحتاج إلى أن القارئ حينما يقرأ هذه السورة ومرت عليه هذه الآية نعم ينبغي له أن يتفكر قليلا نعم حتى يفهم ما هو السر في كون الغاية في هذا المكان هجمت على خلاف المعقول. الآن لو رأيناك الآن تصلي قبل أن تتوضأ تقول لك صلاتك باطلة، إيش رأيك؟ أبدا. ولكن هنا جاءت المسألة بعكس المعقول. ما هو السر؟ السر في ذلك على ما أدركه المحققون في هذا العلم، وهو التفقه في القرآن. يعني التفقه في القرآن يا أخوان هذا أمر عظيم، ولا يمكن لشخص أن ينال منه نصيب إلا بمراجعة القرآن والتدبر فيه، كما قال الله أفلا يتدبرون القرآن. أما إذا كنت تلقلق بها وتغني بها وترفق به وتأكل به فإن هذه المعاني ما به حاشا وكلا لن تجي إليك أبدا. ولكن إذا كنت تريد أن تفقه لكي تعمل فإن الله عز وجل يسهل عليك ذلك ويفتح عليك. مفهوم؟ نعم. إذن السر على ما أدركه المحققون من أهل العلم أن السر في تقديم الغاية هنا نعم على الوسيلة على خلاف المعقول الإشارة إلى أهمية الغاية. يعني الله عز وجل كأنه يقول لنا ترون أنا قدمت لكم الغاية على خلاف ما تعهدوا إليه عشان أعلمكم أن هذه الغاية هي المقصد، الوسيلة ليست مقصد. نعم كما قالت الآية الأخرى في سورة والذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الحصر دل على الأهمية وأنها الغاية هي المقصد الأعظم. ولهذا هو يريد الله عز وجل نعم تنبيه الناس نعم إلى أن هذه الغاية هي المقصد الأعظم. فلهذا يجب عليكم دائما وأبدا نعم ألا تغفلوا عن هذه الغاية وهي عبادة الله عز وجل وحده بجميع أنواع العبادة. هذا القسم الأول نعم وهو التوحيد في هذه السورة. ونحن يسألنا سائل يقول لنا أنت تقول إن هذه السورة سماها الله عز وجل القرآن العظيم في قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ما وجه تسمية هذه السورة بالقرآن العظيم؟ وما وجه تسميتها بالسبع؟ وما وجه تسميتها بالمثاني؟ وأسماء هذه السورة كثيرة وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. ولهذا كانت هذه السورة نعم سميت بالقرآن العظيم لما ذكرناه لكم سابقا من أنها اشتملت على القرآن كله. ووجه ذلك أن هذه السورة انحصرت في ثلاثة أشياء، وهذه الثلاثة الأشياء نعم هي القرآن كله. لو واحد استعرض القرآن من سورة البقرة إلى آخر سورة الناس يبحث عن آية خرجت عن الثلاثة فإنه سيحاول المستحيل. ما هي الثلاثة؟ التوحيد أسمعتموه الآن نعم، وثانيا الوعد ويشتق الأمر الوعد، وثالثا الوعيد ويشتق تقول النهي هذا واحد سمي بما تريد. وهذا الأمران الأخيرتان منين أدركناهما في هذه السورة؟ اسمع هذا، قال الله عز وجل في هذه السورة العظيمة اهدنا الصراط المستقيم. هذه الكلمة وهي بإجماع علماء التفسير أن هذه الكلمة لا يوجد لها نظير في القرآن كله، كلمة اهدنا هذه لم يعلمنا الله عز وجل دعاء في كتابه، ولا علمنا نبيه صلى الله عليه وسلم دعاء في سنته مثل هذا الدعاء. وهذا وجه تخصيصه بهذه السورة لأنه أعظم دعاء وأشمل دعاء. لماذا؟ لأن كلمة اهدنا تشتمل على أمرين لا تكاد تجد كلمة اشتملت عليهما أبدا. أولا العلم النافع، وثانيا العمل الصالح. فإذا هداك الله عز وجل إلى العلم النافع والقرآن والسنة والعمل الصالح، ما هو العمل الصالح؟ هو الذي انطبقت عليه ثلاث آيات في القرآن. كم آية إذا انطبقت على العمل سمية صالحة؟ ثلاث آيات. الآية الأولى في سورة النحل: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. هذا القيد لا يمكن يسمى العمل صالحا حتى يكون المؤمن على واحد. والآية الثانية قوله عز وجل: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين الإخلاص. في الآية الأولى لماذا؟ التوحيد. والثانية الإخلاص. والآية الثالثة في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. إيش هو؟ المتابعة. أن لا يكون العمل بدعة. أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم؟ إذا عرفنا نعم أن هذه الكلمة اشتملت على ما لم تشتمل عليه أي كلمة في القرآن. استعرض القرآن يا أخي. لن تستطيع أن تجد أبدا. كما أنك لو استعرضت القرآن كله من أوله إلى آخره لا تكاد تجد آية واحدة خرجت عن الأمور الثلاثة التي ذكرناها. والسورة العظيمة وهي سورة الفاتحة اشتملت عليها على الثلاثة على وجه لا تكاد تجد آية في القرآن اشتملت عليها على مثل هذا الوجه. أبدا. اسمعها. إن الله عز وجل لما علمنا في أول سورة التوحيد، لماذا بدأ بالتوحيد في الكتاب وفي هذه السورة؟ لماذا؟ بمعنى بدأ بالتوحيد ليه؟ بمعنى أنه يقول لنا اسمعوا أيها الناس، ترى أول واجب عليكم هو التوحيد. أول مدرسة يجب أن تفتحوها في كل بلد في الدنيا وللتعليم هو مدرسة التوحيد. وبعدما تنتهون من تلك المدرسة وتدرسون وتتعلمون فبعد ذلك افتحوا مدرسة الفروع، لأن الفروع متوقفة على التوحيد. فلهذا قال أهل التحقيق إن الله عز وجل بدأ كتابه بالتوحيد وختم كتابه بالتوحيد الذي بدأ به. بدأه في سورة الفاتحة بجميع أحكام التوحيد إشارة إلى أن أول واجب على كل إنسان دراسة التوحيد في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا في الفلسفة ولا في الكلام ولا في المنطق. هذه لا يمكن أبدا أن تعلمك التوحيد أبدا. لماذا؟ لأن التوحيد ينقسم قسمين: أولا توحيد إجمالي، وثانيا توحيد تفصيلي. التوحيد الإجمالي هو الذي يدرك بالآيات الفعلية، والتوحيد التفصيلي هو الذي يدرك بالآيات القولية. والتوحيد الإجمالي الذي يدرك بالآيات الفعلية توحيد الربوبية. ما هي الآيات الفعلية؟ السماوات والأرض وما بينهما. النظر إلى هذا الخلق ينتج ماذا؟ ينتج أن لهذا الخلق ربا عظيما متصفا بجميع صفات الكمال والجلال. هذا يسمى التوحيد الإجمالي، وهذا بإمكان أن يدركه كل أحد منه الفطري. أما التوحيد التفصيلي الذي بينه الله عز وجل في هذه السورة هذا لا يمكن إدراكه إلا بالآيات القولية. وما هي الآيات القولية؟ القرآن والسنة. أما النظر، أما الفلسفة، أما الكلام، أما المنطق فليس لهذه نصيب من هذا العلم أبدا. لماذا؟ لأنه لا يعلم بصفات الله إلا الله، ولا يعلم بصفات الله عز وجل إلا رسول الله الذي علمه الله، والله أعلم بنفسه من غيره، كما أن نبيه صلى الله عليه وسلم أعلم بالله عز وجل من غيره من المخلوقات. إذن مصدر التوحيد التفصيلي ما هو؟ القرآن والسنة. أما الفلسفة والمنطق هذه أمور مستوردة الإسلام لا يعرفها بل ينكرها ويبطلها. فلهذا الله عز وجل أول ما بدأ كتابه بالتوحيد إشارة إلى أن أول ما يجب أن تدرسه هو التوحيد في كتاب الله، هو التوحيد في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك ختم كتابه بنفس هذا الرسول قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس. هلك هل ثلاث برب الناس هو الحمد لله رب العالمين. مالك الناس هي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا موقف. إله الناس هي إياك نعبد لأن العبادة هي الألوهية. لماذا؟ كيف هو السر في كونه بدأه بالتوحيد وختمه بالتوحيد؟ ليه؟ إشارة إلى أن أول واجب عليك أن تموت هو التوحيد، كما أن آخر ما يجب أن تموت عليه هو التوحيد، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. المهم يجب عليك أن تعلى بالتوحيد في أول عمرك وفي آخر عمرك، هذا معناه. وهذا يسميه البلاغيون برد العجز على الصدق. هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية يذكرونه فيما يسمونه في علم البديع، وهو رد العجز على الصدق. ومعنى ذلك أن تختم كلامك بمثل ما بدأت به الكلام، وهذا أسلوب لأن تختمه بالعرض. والقرآن نزل بلسان عربي مبين، المهم لا، فلهذا خاطب العرب بما يفهمون ولما يعرفون، ما خاطبهم ابدا بما لا يعرفون. وبهذا تستدل على ان ما يقوله بعض الناس من القاصرين خصوصا من الطوائف الكلاميه والفلسفيه والمنطقيه من ان هناك في القران ما لا يعرف العلماء معناه، فهذا قول في هات من الفتى. لا يمكن ان يوجد في القران ما لا يعرف العلماء معناه ابدا، لأن من العلماء العرب. القرآن نزل بلسان عربي مبين، إذا كيف تجهل العرب معاني القرآن وهو بلغتهم؟ الشيء الذي يمكن أن يجهله إنسان كائنا من كان عربيا وعجميا بالقرآن إنما هو أمور حاصة أشار إليها أثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه البيهقي في شعبه أن ابن عباس رضي الله عنه قال: التفسير على أربعة أنحاء. هكذا قال ابن عباس، اسمعها. الأول، أولا تفسير لا يؤثر أحد بجهله، هذا واحد. وثانيا تفسير لا يعلمه إلا العلماء. وثالثا تفسير لا يعلمه إلا العرب. ورابعا تفسير لا يعلمه إلا الله. هذه تام. اسمع لأمثلته الآن ثم وعليها فهم. أما الذي لا يؤثر أحد بجهله، لا، مثل قل هو الله احد، الله احد، لا في احد يعذر، لا في جهل الله احد، كل من يعرف معنى الله احد في احد يسهل عليه، يعني معناها الكلمات الواضحات اللي لا تحتاج الى تدبر ولا الى دراسه ولا الى تعمق. نعم. وتفسير لا يعلمه الا العلماء، اطلاقات القران وتقييدات القران ومجملات القران، نعم، ومبينات القرآن والناسخ والمنسوخ وتقطيصات القرآن، هذه علوم استنباطية يختص بها العلماء وليس للعامة بها نفسها. مثلا كونك وأنت عامل تدري أن قوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، كون هذه الآية مخصصة لا أو مقيدة، هذا يتوقف على العلماء. أما العام ما له منه نصيب، ليس في أمشيكي فدوجي، هكذا يقول العلماء في مثل هذا. إذا أراد العامين يدخل يقولون لا، ليس في أمشيكي فدوجي. إذا فهنا هذا القسم الثاني. العام ما يعرف هذا، معناه لازم يذهب إلى العلماء، أما هو لا، ما له دخل في مثل هذه الأمور. والقسم الثالث وهو ما لا يعرفه للعرب، مفردات القرآن، كأنهم خمور مستنفرة فرت من قصورة، كأنهم خمور مستنفرة فرت من قصورة، قراءتان سبعيتان، أخرج بأيتهما شئت. نعم؟ كأنهم خمور مستنفرة فرت من قصورة، مثلا تجد كلمة قصورة، هذه كلمة يعني بالنظر إلى غيرها من كلمة قصورة غريبة. نعم، إذا كيف نعرف معناها؟ ورجع العرب، مثل العرب، نظل العرب، يا عرب، ما معنى قصورة في لغتكم؟ من هم العرب اليوم عندنا؟ اللسان، لسان العرب، للمنظور، القابوس، للفرنجابي، المصباح، للفيومي، العين، للخليل، نعم، التهذيب، للازهري، المقاييس، لابن فارس، وهلم جرى، العقاب، للطغاري، نعم، الحق يعني نحن الان إذا وجدنا العرب فخرج رسولهم بالاختلاط والامتزاج بالآخرين من العجم، فإن هذه اللغة حفظت الكتب. فلله الحمد والمنة حتى تقوم علينا الحجة، لأننا لم تحفظ الكتب والعرب قد تغيروا بالاختلاط بغيرهم، فإنه سيقول المسكين الذي لا يفقه الإسلام: يا ربنا كيف نفهم كتابك؟ نعم، وليس عندنا عرب يفهموننا ويعرفوننا. فالله عز وجل أقام الحج عليه لأنه قيض رجالا مجتهدين، رجالا جادين، رجالا مخلصين، فحفظوا لنا هذه اللغة بجميع أنواعها، سواء من جهة نحوها، ومن جهة صرفها، ومن جهة مفرداتها، ومن جهة بلاغتها، ومن جهة أصولها. يعني لا تكاد تجد شيئا مفقودا من اللغة العربية على الإطلاق، فهو كله مقيد لله الحمد والمنة، هذا من فضل الله. إذا هنا نرجع إلى الصورة، لأن الصورة لسه ما دخلنا فيها، نحن نجد في المقدمة. نعم، كم باقي للأذان؟ طيب شوية. إذا نقول كلمة، إذا فهمنا هنا ونوجي الآن الصورة إيجازا أحسن حتى لا ينتهي. هذه الصورة بالإيجاز نستطيع أن نقول اشتملت على ستة أشياء. اشتملت على كم؟ ستة أشياء. هذه الستة هي كالتالي: التوحيد بأقسامه الثلاثة، مواقف الناس من هذا التوحيد، وهي مواقف ثلاثة. إذا صارت كم؟ ستة. التوحيد بأقسامه الثلاثة، مواقف الناس الثلاثة في التوحيد، وصار كم؟ صار ستة. أيوه، التوحيد عرفناه، الآن ندخل في المواقف. لما بين الله عز وجل التوحيد في هذه السورة يحتمل الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الأسماء، توحيد الألوهية. توحيد الربوبية عرفناه، توحيد الله بأفعاله من الخلق والرزق والملك والإحياء والإماتة وعلى المشقة. وعرفنا توحيد الألوهية أنه توحيد الله عز وجل بأفعالك أنت كصلاتك وزكاتك وهذا المجر وأذانك كله. نعم، مفهوم. اذا هنا لما بين لنا هذه الاقسام الثلاثه ذكر لنا بعده كيف وقف الناس من هذه الاقسام. فقد جمع الموقف الاول وهو موقف العلماء، موقف الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وهو في قوله: صراط الذين انعمت عليهم. من هم الذين انعم الله عليهم؟ الانبياء والصديقون والشهداء والصالحون. هؤلاء كيف وقفوا من هذا التوحيد؟ تعلموه وعملوا به، هذا موقفهم. نعم، ثم أتبعه بموقف الذي اليهود وأمثالهم وأضرادهم وتلامذتهم، وهو أنهم أي اليهود الملائين المنقوطين تعلموه ولكن لم يعملوا به، وهذا غير المفروض عليهم، هذا الموقف الذي تعلمه ولم يعمل به. نعم، ثم أتبعه بموقف الجهلة الضالين الغالين المبتدعين وهم النصارى. نعم، وأمثالهم من الخرافيين. نعم، هذول ما هو موقفهم من هذا التوحيد؟ عدم تعلمه فضل عن كونهم يعملون به. هذا مواقف الناس في التوحيد بأقسامه، المواقف الثلاثة هو التوحيد بأقسامه الثلاثة. فعلى هذا إذا بالإيجاز فالسورة الكريمة العظيمة التي تسمى بالسبع لأنها سبع آيات، وتسمى بالمثاني لأنها تكرر في كل ركعة، وتسمى بالقرآن العظيم لأنها اشتملت على القرآن كله كما سمعتم. نعم، هذه بالإيجاز تشتمل على ستة أشياء. نعم، التوحيد بأقسامه الثلاثة مواقف الناس من هذا التوحيد، وهذا ما في إمكاني أن أجري به في تفسير هذه السورة العظيمة التي لو اتسع لنا الوقت لتفسيرها ربما إن شاء الله نستفيد شيئا كثيرا فيما قاله العلماء في هذه السورة. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.